وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. لو وقفت على فأكله صار المعنى أكل يوسف المتاع، ولكن لو وقفت الموقف الصحيح فأكله الذئب. فيوسف حسب زعم إخوته مأكول وليس آكلا. كذلك لو قرأت هكذا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، اختل المعنى وفسد، لأنك عطفت الموتى على الذين يسمعون والموتى لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمعهم إلا بإذن ربه فمن باب أولى أن لا يسمع غيره. إنما يستجيب يعني يجيبك إلى نجائك وإلى دعوتك الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله خير الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة المباركة التي أمتعنا بها. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا من كلام الشيخ. ولا أريد الإطالة في الحديث، ولكن الأسئلة التي وردت حقيقة فيها تكرار وهي كثيرة وبعضها متشعب، وسنتلو ما يتيسر منها. والذي لا يسمع إجابة لسؤاله نرجو أن يستميحنا عذرا. سؤال يقول قائله: هل يجوز أن يقرأ الإمام في الصلاة الواحدة بعدة قراءات من القراءات السبع؟ فجزاكم الله خيرا.
نعم يجوز، سواء تعمد ذلك أو جرى على لسانه دون أن يدري. ما دامت قراءة قرآنية منزلة فيجوز لك أن تقرأ بها، سواء وما يجوز أن تقرأ به خارج الصلاة يجوز أن تقرأ به داخل الصلاة. فلو قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بالسير، هذه كلها قراءات قرآنية ثابتة ومنزلة، يعني قرآن، أي قرآن قرأت به فقد أصبت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف كاف فاقرأ منها ما تيسر، اقرأ منها ما تيسر على لسانك، سواء تعمدت ذلك إذا كنت بصيرا به أو جرى على لسانك وأنت لا تدري. بعض الأئمة يقرأ الصراط بالسين، لا يعد هذا منه لحنا ما دام وافق قراءة قرآنية ثابتة متواترة وإن كان لا يدري هو بها، لا يعد مثل هذا لحنا. ولكن شأن القراءات شأن عظيم لا يفهمه كل أحد، فلذلك لا أنصح الأئمة بأن يؤم الناس إلا بما هو مشهور عندهم من القراءات حتى لا يصدمهم ويبلبل أذهانا. فإن القراءات أحدثت بلبلة في أول الأمر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره. والحديث المشهور عن عمر بن الخطاب في الصحيح لما سمع هشام بن الحكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان بقراءات غير التي هو يعرفها وتلقاها كاد أن يخنقه، يقول كدت أن أهجم عليه في الصلاة ثم تركته حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه أي جمعت ثوبه على حلقه، فقلت له من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر، قال عمر لهشام كذبت، فقد أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة على غير الحروف التي سمعتك تقرأها. ثم اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع رسول الله من هشام وقال هكذا أنزلت، ثم سمع من عمر وقال هكذا أنزلت، إن القرآن يا عمر أنزل على سبعة أحرف أي سبعة وجوه كلها كاف شاف اقرأوا منها ما تيسر.
وهذا سائل يقول يعمد بعض مدرس القرآن إلى التركيز الشديد على مخارج الحروف لدرجة المبالغة، فهل مخارج الحروف ليست طبيعية عند كثير من الناس؟ هذا سؤال
نجيب عليه. أولا هنا تأتي فائدة التلقي على المقرئين المسندين الضابطين، كما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ من كل أحد، يؤخذ عن العدل الضابط، يؤخذ عن الثقة. من هو الثقة؟ هو العدل الضابط، العدل في دينه والضابط لحديثه لروايته. قراءة القرآن على نفس الشأن مع اختلاف بسيط، وهو أن الشرط في قراءة القرآن أشد من الشرط في رواية الحديث. لا تؤخذ قراءة القرآن إلا عن العدل الضابط أي المتقن للقراءة حتى يستطيع أن ينقل إليك القراءة النبوية، والقراءة النبوية فصيحة ما فيها تنطع ولا فيها تكلف، كما يقول الجزري في منظومته باللطف في النطق بلا تعسف. تجويد القرآن أي صفة قراءة القرآن كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم باللطف في النطق بلا تعسف، فعلامة المجود الضابط المتقن أن يسلم من التعسف والتكلف في نطق الحروف، وهذا هو معنى الفصاحة. الفصيح هو الذي تجري الحروف على لسانه سليمة فصيحة دون أن يتكلم، ما يحتاج إلى التكلف، تجري على لسانه سلسة. الذي يتكلف في الغالب من به عجمة، الأعجمي هو الذي يتكلف، أو الكبير الشيخ العجوز الذي فاته أن يتقن القراءة هو الذي يتكلف.
وعندهم سؤال الآخر يقول أنا أعتقد أن التركيز على التجويد يبعد الإنسان عن التفكر والخشوع عند قراءة القرآن.
هذا في البداية عند تعلمه كما تتعلم أي فن من الفنون وأي علم من العلوم، أنت تقضي عمرا في تعلم المصطلح حتى تعرف كيف تفرق بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الروايات الضعيفة والمختلقة، فهذا الوقت الذي تصرفه في تعلم قواعد المحدثين هل يقال فيه أنه صرفك أنك انصرفت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعلم الأدوات له حكم تعلم الذات نفسها، فإذا كان المقصود الوصول إلى صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا استغلت بأدوات ذلك حكمك حكم الاستغلال بنفس القراءة. وأما إتقان القراءة وتجويدها مع الالتزام بآدابها وصفاتها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الصوت والترنم والتغني والترتيب والتؤدة في القراءة، هذا لا أحتاج إلى أن أبين أنه من أعظم دواعي التدبر والتفكر، وهذا شيء مشاهد ملموس. أنت عندما تسمع قارئا يقرأ وقارئا آخر يقرأ وأحدهما أحسن صوتا وإتقانا من الآخر، فالأحسن صوتا وإتقانا يساعدك على التفكر، قراءته تساعدك على التفكر. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على كما حث على ترتيل القرآن حث على تحسين الصوت به وعلى التغني به أي الغناء به الترنم به عند القراءة، فقال اقرأوا القرآن وغنوا به ولا تتجافوا عنه وإذا قرأتموه فبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. غنوا به يعني ترنموا به عند القراءة، كما جاء أيضا في الحديث الصحيح ليس منا من لم يتغن بالقرآن أي يترنم به ويحسن صوته، وقد كان هو نفسه صلى الله عليه وسلم يحسن صوته كما ثبت في الحديث الصحيح ما أذن الله لعبد ما أذن لنبي يقرأ القرآن يجهر به، ما أذن الله بشيء كما أذن لنبي يقرأ القرآن يجهر به.
هذا سؤال يقول روي أن أحد أمهات المؤمنين أنها وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة فذكرت أنه كان يمد الرحمن ويمد الرحيم، وهذا مخالف لما يذكره بعض القراء من أن لفظ الرحمن لا يمد إلا مدا طبيعيا، والرواية تذكر مدا طويلا، فلا هو القول لمن احتج بهذا الحديث السابق فحفظكم الله.
الحديث الذي أحفظه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يمد مدا وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الحديث الذي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم ويقف. فحديث أنس كان يمد مدا ومثل بالألفات في لفظ الجلالة الله الرحمن الرحيم لا يتعارض مع ما يرويه القراء بالسند السابق المتصل المتواتر من أن مقدار المد في هذه الألفات بمقدار حركتين، وهذا إجماع أجمع القراء من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم على أن الألفات في الله الرحمن الرحيم لا تمد إلا بمقدار حركتين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا هو المقدار المروي بالأسانيد السابقة المتواترة. وقوله كان يمد مدا لم يذكر فيه أن المد طويل، المد الطويل يكون ست حركات، ما نص أنس في هذا الحديث لفظ الحديث على أن المد هنا طويل، يمد مدا. فأنت إذا قلت الله الرحمن الرحيم مددت الألف ومددت الياء فيها مد، ولكن يسمونه مدا طبيعيا يعني أنه من طبيعة الحرف لا يمكن أن تقوم ذات الحرف إلا به، لو قصرت هذا المد عن حركتين سقط الحرف ما تبقى ألف ولا يبقى ياء، فهذا لا يعارض هذا، ولنفترض أنه يعارضه نجري قواعد العلماء هنا وتتفق عليه قواعد المحدثين والقراء، إذا تعارض خبران فإما أن تجمع بينهما أو تلجأ إلى الترجيح أو إن كان التاريخ ثابتا عندك تلجأ إلى النص، فإذا كان هذا الجمع غير مقبول هذا الجمع الذي ذكرته غير مقبول فإذا الأولى بالرد أن ترد خبرا آحادا أو خبرا متواترا، بل خبرا متواترا أجمع عليه أمم من القراء، فمنذ عهد الصحابة والتابعين إلى اليوم لا روي عن أحد من القراء أنه يزيد في هذه الألفات التي مثل بها عن حركتين، فهذا تواتر وإجماع في الرواية. اللبس الذي حصل في أذهان بعض طلبة العلم من أن هناك تعارضا بين هذا الحديث وبين ما يذكره القراء نشأ من أنهم ظنوا أن ما يرويه ما يذكره القراء قياس، قواعد التجويد يظن أنه اجتهادية أنها قياس، فطبعا لا تعارض بين القياس وبين الحديث، ولكن كما بينت لكم وما لقياس في القراءة مدخل، رواية وليست قياس، ورواية ثبتت بدرجة التواتر فعندما يتعارض حديث متواتر مع حديث آحاد ولا يمكن الجمع بينهما ترجح المتواتر على الآحاد.
هذا كان يقول ماذا يحدث لمن يحفظ القرآن الكريم ولم يعمل به؟
تجويده من العمل به، لأن الأمر ورد في القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ورتل القرآن ترتيلا. فتجويده من ضمن العمل به، ومن ضمن إحسان تلاوته، ومن ضمن أداء حق تلاوته. يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فمن حق التلاوة أن تتقنها وتؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس واجبا عليك أن تؤدي عبادة الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك هو واجب عليك أن تقرأ كتاب الله كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن حق التلاوة معناه إحسان الأداء مع العمل بما تتلو.
وهذا كان يقول ما هي القراءة التي ألغاها عثمان رضي الله عنه لماذا؟ جزاك الله خيرا.
هذا حديث ذو شجون، لا أظن أن الوقت يسمح حتى لأخذ طرف منه، وخاصة أننا الآن بين أذانين والنفوس مشرئبة للصلاة، فلو تكلمت في الموضوع بطرف ناقص أشوش أكثر مما أبين. ولكن أستطيع أن أقول الآن أن عثمان رضي الله عنه لم يرد قراءة من القراءات المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبتت في آخر عرضة عرضها على جبريل. كما ذكرنا لكم كان يعرض على جبريل في كل عام، يختم عليه ختمة في رمضان، وفي آخر رمضان صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم على جبريل ختمتين. فالقراءات التي أثبتت في هاتين الختمتين ما ألغى عثمان رضي الله عنه منها شيئا، ولا يقدر على ذلك ولا يجرؤ عليه لا هو ولا الصحابة، لأنه هذا أمر لم يخول لأحد من الناس ولا حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. هذا شيء يأتي به الأمر الإلهي من فوق سبع سماواته بواسطة أمين وحي رب العالمين جبريل. ولذلك كما سمعتم انظروا كيف كانت الطرق التي أدى بها جبريل وحي رب العالمين الذي هو هذا القرآن إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيها توفير وتأكيد وزيادة تلحيطة حتى يتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقى هذا القرآن، مدارسة كل عام مرة، ويتلقى القرآن من فم جبريل بطريقة التلقي المعروف الذي يعمل به القراء إلى اليوم، عرض وسماع. تسمع أولا من الشيخ ثم تعرض عليه، هكذا تلقى رسول الله القرآن من جبريل، يسمع من جبريل أولا ثم يعرض على جبريل كما جاءت الآية التي ذكرناها لكم.
يقول سائل اشترك في قصة طواف صحيحة التواتر، بينما نجد بعض أهل العلم في الذهب والشوكان وغيره يذكرون أن التواتر ليس متوفرا في أساليب القراءات من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أنها أحاد إليهم، ما تعليق فضيلتكم على ذلك؟
هذا يحتاج إلى سياحة علمية في الأسانيد التي أشرنا إليها، يحتاج إلى زيارة كتاب سوق العروس لأبي معشر الطبري، وزيارة لكتاب جامع البيان لأبي عمرو الداني، أو أقرب من هذا كل زيارة لكتاب النشر لمحمد بن الجزري. اطلع ألف نظرة على الأسانيد تعرف أنها ليست آحاد. صحيح أنهم عندما يذكرون أسانيد أفراد معينين من القراء، مثلا بقراءة من أو برواية من نحن نقرأ في المشرق، برواية حفص بن سليمان الغابري عن عاصم بن أبي النجود، الكوفي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب، وكذلك عاصم بن أبي النجود قرأ على زر بن حبيش الأسدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، وجبريل أمن عن رب العزة والجلال. هذا هو الإسناد المتصل، أسانيد القراء المتصلة. هل معنى هذا أن هذه المرويات التي نقرأ بها لقراءة حفص عاصم ما رواها إلا حفص وما رواها إلا عاصم؟ رواها مئات بل آلاف من قراء الكوفة، لأن عاصم كوفي وحفص كوفي، لكن ما تستطيع أن تحفظه. تريدهم أن تعرفهم، ارجع إلى هذه الكتب، اقرأ الأسانيد المذكورة في هذه الكتب تعرفها، تعرف أن حفصا ليس وحده في هذه الرواية عن عاصم. مثلا أبو بكر بن عياش شعبة قرأ أيضا على عاصم، وغيرهما كان يجلس في عاصم مئات، وغيرهما مئات رواه نفس الحروف. بل كان بعض القراء مثلا عاصم يتخير مرويات يقرأ بها تلميذ، ومرويات أخرى يقرأ بها تلميذا آخر من باب التسهيل عليه، لأنه لا يمكن لواحد أن يجمع كل المرويات. فعاصم أقرأ حقا بما أقرأه به أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب، وأقرأ أبا بكر بن عياش بما أقرأه به زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. ولذلك وجد اختلاف يسير بين قراءة حفص وبين قراءة أبي بكر بن عياش. ولكن عندما ترجع إلى الأسانيد التي ذكرناها آنفا، تعرف أنه لا ينفرد حفص أو أبو بكر بن عياش بهذه الروايات. لو انفرد أحدهما لا نقبل، مثل ما ذكرنا عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: إنا لا نأخذ بما يرويه الواحد الشاذ على خلاف ما يرويه الجماعة. يجب أن يروي أي حرف تقرأ به جماعة عن جماعة، وهذا تجده في الأسانيد إذا رجعت إليها.
وهذا سائل يقول: لا يختلف في القراءات وإن أنزلت على لهجة قريش فقط.
أجبنا على هذا أثناء الكلام على حديث عمر مع عبد الله بن مسعود عندما منعه أن يقرأ بلهجة هذيل، فالقرآن لم ينزل بلهجة قريش فقط، الإمالة ليست من لغة قريش. قريش تفتح الألفات تقول: جاء شاء الكافرين، هذه هي لهجة قريش. الألفات في سائر القرآن تفتحها، بينما أسد وقيس وتميم من قبائل العرب تميل الألفات: جاء شاء الكافرين. الإمالة ليست من لهجة قريش، مع ذلك متواترة، وهي قراءة أهل المدينة.
وهذا السؤال أتلوه لعله يكون في الدعوة الصحيح ليتحسن بزيارة أخرى إلى الرياض. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد أشهد إلى أن يحبكم في الله، لقد سمعت إلى بعض خطبكم التي هي بعنوان الإعلام والإسرة المسلمة، فهل لكم أن تحدثون في هذا الموضوع، وهل لكم أن تعودون ما يتذكرون بالجنة والنار؟
عندما تأتينا دعوة إن شاء الله ونلبيها بإذن الله لعله يكون شيء من ذلك.
هذا سابقا: هل يجتمع في قلب المسلم القرآن والجناء، وما هو التعليق على من يقول أنه يحب القرآن ويحب الجناء؟
الغناء غناءان: غناء قرآني وغناء شيطاني، فكيف يمكن أن تجمع بينهما؟ الشارع حكيم وجبل النصوص على محبة الصوت الحسن. الذي يكره الصوت الحسن أو يقول لا أحبه أو يقول سيان عندي يكون صوت حسن أو صوت قبيح، ما صحيح، فطرته مجبولة على محبة الصوت الحسن. فالشارع الحكيم لما منعنا من الغناء الشيطاني شرع لنا بدله الغناء القرآن، يعني أن تترنم بقراءة القرآن وأن تستمع إلى ذوي الأصوات الحسنة بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه استمع إلى أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري من المشهورين من أصحابه من ذوي الأصوات الحسنة. استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صوته وأبو موسى يقرأ دون أن يشعر برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستمع إليه. فلما انتهى قال له رسول الله: لقد أوتيت يا أبا موسى مزمارا من مزامير آل داود. يصف حسن صوته. واستمع يوما كما في حديث في الصحيح إلى عبد الله بن مسعود، إلى عبد الله أو هو طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ ليسمعه رسول الله. قال: كيف أقرأه وعليك أنزل؟ قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود وكان من أحسن الصحابة صوتا وقراءة وفصاحة، حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فالتفت ابن مسعود فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرف عيناه. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثرا. حسن صوت القارئ مع إتقانه للقراءة مع جلال الموقف وجلال العبادة انفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن فبكى.
كان يقول فضيلة الشيخ: وكل ما وافق يده النحو وكان الرسم اختيارا الذي يحوي وصح اسنادا هو القراءة في هذه الثلاث الاركان. هذه الاركان الثلاثة لا ذكر للكواكب فيها، فما قولكم؟
هذه الابيات الوقت هذه الابيات من طيبة النشر التي نوهنا بذكرها للحافظ شمس الدين محمد بن محمد الجزري. والنظم غلبه فقال: وصح اسنادا، وقال: وتواتر اسنادا ينكسر النظم. قال: وصح اسنادا هو القران. ثم شرح مقصوده نثرا في كتابه النشر وفي كتابه منجد المقرئين، بل في منجد المقرئين بنى الكتاب كله على إثبات التواتر وأنه الشرط الأول والمهم في تلقي القرآن. فبين مراده من قوله: وصح إسناده، لأن صحة الإسناد يمكن أن تكون بخبر آحاد، ويمكن أن تكون بخبر عزيز، ويمكن أن تكون بخبر آحاد سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا، ويمكن أن تكون بخبر متواتر. التواتر شرط زائد على صحة الإسناد لم ينص عليه في هذا النظم ونص عليه في نثره. فإذا عرفنا أن مراده بصحة إسناد أي بالتواتر.
سؤال يقول: في هذا الوقت ظهر الجماعة تدعو إلى أصحاب المصحف الخط بإذن الله بحجة أن المصحف كتب من الصحابة وهم لا يكتبون كتابة، وأن الخط فن متجدد على العصور، ما تقولون في هذه المقالة؟
على كل حال، هذه حسمها العلماء وخاصة في هيئة كبار العلماء لما أفتوا بمنع كتابة المصاحف بإملاء الناس. ولو لم يكن للمفسدة في أن تخضع كتابة المصاحف لإملاء الناس ولخطوطهم وهي متغيرة كما نص السائل أن الخط يتجدد والإملاء يتجدد يتغير وتنشأ اصطلاحات في كل عصر، لو لم يكن من مفسدة إلا أننا نعرض فيما لو كتبنا المصحف لخطوط الناس وإملائه نعرض كتاب الله عز وجل للتغيير والتبديل لكفى. وإلا لا نقدر أن نقول أن خط المصاحف التي كتبها الصحابة أمر توقيفي، لا دليل على ذلك، لكنه اجتهاد الصحابة وإجماعه. لم يرد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعترض على هذا الخط، بل ورد عنهم أنهم منعوا القراءة بما لا يوافقه. أي قراءة ترد يرويها أحد وتخالف خط هذه المصاحف التي كتبها الخليفة الراشد عثمان ورد عن الصحابة أنهم كانوا يمنعونه، وإجماع ممن بعده أجمع الأئمة من التابعين ومن بعدهم على أن أي قراءة يرويها أحد ولو كانت صحيحة الإسناد تخالف خط هذه المصاحف أنها ترد. وقد مثلت لكم بقراءة الصحيحين، هل هناك صحة في السند أعلى من هذا؟ حديث الصحيحين من أعلى الأحاديث الصحيحة سندا. روى أبو الدرداء قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم والذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. بينما المكتوب في مصاحف عثمان وما خلق الذكر والأنثى لم يقرأ أحد في رواية أبي الدرداء هذا. اطرحوها، لماذا؟ لأنها أولا رواية واحد، وثانيا خالفت خط المصاحف العثمانية أي التي أمر بكتابتها عثمان بن عفان رضي الله عنه، خالفت الإجماع. إذن خالفت الإجماع، فهذا الخط مجمع عليه، فكيف يسوغ لنا أن نخالف إجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع من بعدهم؟ فإذا ورد عن بعض العلماء والأئمة هو المتأخرين في القرن السابع أو السادس كمن بعدهم فتوى بخلاف ذلك، فإنه لا يقاوم إجماع الرأي الأول ويعتبر من الأقوال المرجوحة.
هذا الذي سؤالان يقول يسأل عن دعاء ختم القرآن، ما حكمه وكذلك قول صدق الله العظيم بعد ختام القرآن؟
أما الدعاء عند ختم القرآن مطلقا فهو واجب وثابت أنه من أوقات الإجابة، ففي الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن عبد الله بن عمر شككت الآن أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وجيرانه وأولاده ومواليه وقال لهم ادعوا، فإن هذا من أوقات الإجابة. أما الصيغة المعروفة، الصيغة المعروفة والتي تقرأ في صلاة التراويح فهي مشهورة بين أهل العلم، وأنا الآن لا يحضرني ما أقولها. أما قول صدق الله العظيم فقد كنت أظن يعني زمنا أنه لا دليل عليه، ولذلك كنت أمنع طلابي من قوله، مع أن المعنى صحيح من يشك في معناها صدق الله العظيم. ولكن العبادات كما سمعنا توقيفية، لا تستطيع أن تخصص مكانا للعبادة أو زمانا أو صيغة إلا بدليل. أنت تقول في أي وقت صدق الله لا حرج في ذلك، لكن إذا خصصت موضعا معينا وجب أن يكون عندك دليل. فكنت أظن أنه لا دليل على ذلك، حتى سمعت من شيخنا المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري أن الحافظ البيهقي في شعب الإيمان ذكر أحاديث أظنها موقوفة عن الصحابة وعن بعض التابعين في قول صدق الله في نهاية التلاوة، ولم أتحقق من أسانيدها إلى الآن، فأنا في صدد ذلك. وحتى يثبت لدينا دليل ثابت السند صحيح الإسناد ولو عن الصحابة لأنهم كانوا يقولون شيئا من ذلك، لا ينبغي أن يواظب الإنسان على قول ذلك في نهاية التلاوة.
سؤال يقول دون صيغ قرب شهر رمضان ومباركة صلاة التراويح، فالمطلوب من فضيلتكم الإزالة عن الحكم في ترديد بعض الأئمة ببعض الآيات بهدف إحضار الخشوع نفسه ومن خلفه، وقد يصل ترديد بعض الآيات إلى ثلاثة وأكثر.
يعني أثر عن بعض التابعين فعل ذلك إذا كان المراد به التدبر وهو من باب البكاء والتباكي، ما أدري ما الحرج في ذلك. فالمهم أن لا يتكلف في هذا، لا يكون منه من قبيل التكلف. إذا كان من قبيل التدبر وتنبيه أذهان المصلين من خلفه إلى معاني بعض الآيات وخاصة آيات الوعد أو آيات الوعيد، فهذا شيء طيب ساعد على التدبر. أما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو البكاء عند التلاوة وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله من عذابه، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله ورحمته. هذا الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سؤال الأخير يقول السؤال: ما تنصحنا به من كتب في فن التجويد وكذلك القراءة، وما هي القواعد التي شرع أن نسير عليها حين حفظنا لكتاب الله عز وجل؟
أهم شيء في تلقي التجويد التلقي على الشيوخ. لا يمكن أن تأخذ تجويد القراءة من الكتب، كما قلنا القراءة صفة وهيئة تتلقى بالمشافهة. ومما درج عليه أهل العلم وطلاب العلم منذ زمن الرسول إلى اليوم صلى الله عليه وسلم أن يتلقوه على المسندين. حاول أن تجد مقرئا مسندا، أي عنده سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت مثل هذا فاحرص على تلقي القرآن عليه. لا تقول إنهم غير موجودين، المسندون من القراء كثيرون ولكن ابحث عنهم. أعرف عددا كبيرا منهم عندنا في المدينة عدد، ويأتي في أسانيدهم مثل ما يذكره المحدثون، مثل ما يرد في أسانيد المحدثين من علو ونزول. بعضهم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 34 رجلا، بعضهم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 29 رجلا، وأعلى مقرئ مسند في عصرنا هذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 26 رجلا، لكنه توفي منذ سنتين من مقرئي دمشق. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 26 رجلا. احرص على المقرئ المسند لأنك تطمئن بذلك، لأنه ضابط للقراءة النبوية. لأن المقصود أن تتوصل إلى صفة قراءة القرآن كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجد فاحرص على المكتمين من المقرئين. هذا علم لا يتلقى إلا على الشيوخ. الكتب مجرد أدوات مساعدة. واصطلاح المتعلمين حتى اليوم أنهم يبدأون صغارا بتحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن للشيخ سليمان الجنبوري، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى متن آخر هو المقدمة الجزائية، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى بعض الكتب الموسعة. هذا مع التلقي المباشر عن الشيخ.
قواعد حفظ كتاب الله.
نعم،
قواعد حفظ كتاب الله،
وهذا هو الذي ذكرته، أنه أهم قاعدة في هذا التلقي على الشيوخ. هذا يعني علم لا يمكن أن يؤخذ إلا من أفواه الشيوخ السابقين، وإن أمكن المسندين فهو أحسن وأفضل وأولى. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله خير الشيخ خير الجزاء على هذه الأمسيه المباركه. عسى الله تبارك وتعالى ان يفسد هذه الجلسه في موازينها.